الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاتقوا الله عباد الله ايها المسلمون يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناجح الثامن مظاهره المشركين والكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهذا نابذ من النواقص التي عدها اهل العلم مما ينبذ الاسلام ويبطله فمن ظاهر المشركين والكفار واعانهم على المسلمين بابداء اسرارهم وعوراتهم التي تبغضهم أو بالمشورة التي تنفعهم وتعينهم على المسلمين أو بأي شيء آخر من الأمور التي تجعلهم مستعينين على المسلمين فإنه يعتبر بذلك قد ارتد عن إسلامه. واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني أن معاونة الكفار والمشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب أو من الملحدين معاونتهم على المسلمين تعد نقضا لإسلامه وخروجا منه. فيا أيها الناس احذروا مثل هذه الأمور فإن الإنسان قد يقع فيما يهدم إسلامه وهو لا يشعر. ومما يدل على ذلك أيضا قصة أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصر بنو قريظة قالوا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر. فأرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر فاستقبلوه يبكون النساء والصبيان يبكون في وجهه والرجال يناشدونه وهكذا. ثم قالوا له ما ترى لو نزلنا على حكم محمد؟ فقال هو اي الذبح القتل. قال فما رفعت قدمي حتى علمت اني قد قلت الله ورسوله. فعندئذ هذا الرجل ذهب وربط نفسه في جارية من جوار المسجد وجلس في هذا الرباط لا يحله إلا إذا أراد أن يخرج لقضاء الحاجة ويصلي ثم يعود فيربط نفسه، وهكذا بقي حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فعند ذلك لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر تقول أم سلمة وقد كان باعثا عندها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يضحك، وقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تيب على أبي لبامة وهو مربوط في المسجد. فقال: دعني يا رسول الله أبشره بتوبة الله عليه. فعند ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بتوبة الله عليه. أولا نأخذ من هذه القصة أن العبد خطاء، وقد يكون أنه تحمله الشفقة أو تحمله الرحمة على قوم لا يستحقون أن يرحموا، فأعانهم برأي أو بكلمة، وعند ذلك أحس أبو لبابة رضي الله عنه بأنه قد خان الله ورسوله. ولا شك أن هذه مظاهرة ومعاونة للكفار على المسلمين، لأنهم ربما أنهم يتمادون في عنادهم وفي طرفهم ويبقون في أماكنهم متعصين، فتطول المدة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محاصرينهم. فلما أحس بهذا عند ذلك ذهب وربط نفسه. فنأخذ منها أولا أن المسلم والمؤمن إذا حصل منه ما حصل فيجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل ولا يتمادى في غيره. الأمر الثاني نأخذ من هذا أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم ولو بكلمة فإن هذا يعد كفرا والعياذ بالله. ثالثا نأخذ منه أن الصدق بسببه تاب الله على أبي لبابة ابن عبد المنذر عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. عندئذ يتبين لنا أن الصدق له فضل عظيم، فلنحمل الصدق ولنتكلم بالصدق حتى وإن رأينا أنه يضر بنا يجب علينا أن نعمل ذلك وأن نفعله، والعاقبة تكون للمتقين بحول الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناجح الثامن مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهذا ناجح من النواجح التي عدها أهل العلم مما ينبغ الإسلام ويبطله فمن ظاهر المشركين والكفار وأعانهم على المسلمين بإبداء أسرارهم وعوراتهم التي تبغضهم أو بالمشورة التي تنفعهم وتعينهم على المسلمين أو بأي شيء آخر من الأمور التي تجعلهم مستعينين على المسلمين فإنه يعتبر بذلك قد ارتد عن الإسلام. واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني أن معاونة الكفار والمشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب أو من الملحدين معاونتهم على المسلمين تعد نقضا لإسلامه وخروجا منه. فيا أيها الناس احذروا مثل هذه الأمور فإن الإنسان قد يقع فيما يهدم إسلامه وهو لا يشعر. ومما يدل على ذلك أيضا قصة أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصر بني قريظة قالوا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر. فأرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر فاستقبلوه يبكون النساء والصبيان يبكون في وجهه والرجال يناشدونه وهكذا. ثم قالوا له ما ترى لو نزلنا على حكم محمد؟ فقال هو أي الذبح القتل. قال فما رفعت قدمي حتى علمت أني قد قلت الله ورسوله. فعندئذ هذا الرجل ذهب وربط نفسه في جارية من سوار المسجد وجلس في هذا الرباط لا يحله إلا إذا أراد أن يخرج لقضاء الحاجة ويصلي ثم يعود فيربط نفسه. وهكذا بقي حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فعند ذلك لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت السحر تقول ام سلمة وقد كان بائسا عندها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يضحك وقلت ما اضحكك يا رسول الله اضحك الله سنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيض على ابي لبابة وهو مربوط في المسجد فقال دعني يا رسول الله ابشره بتوبة الله عليه فعند ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بتوبة الله عليه أولا نأخذ من هذه القصة أن العبد خطاء وقد يكون أنه تحمله الشفقة أو تحمله الرحمة على قوم لا يستحقون أن يرحموا فأعانهم برأي أو بكلمة وعند ذلك أحس أبو لبابة رضي الله عنه بأنه قد خان الله ورسوله ولا شك أن هذه مظاهرة ومعاونة للكفار على المسلمين لأنهم ربما أنهم يتمادون في عنادهم وفي طرفهم ويبقون في أماكنهم متعصين فتطول المدة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محافظينهم فلما أحس بهذا عند ذلك ذهب وربط نفسه فنأخذ منها أولا أن المسلم والمؤمن إذا حصل منه ما حصل فيجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل ولا يتمادى في غيره الأمر الثاني نأخذ من هذا أن مظاهرة الكفار ومعاونتهم ولو بكلمة فإن هذا يعد كفرا والعياذ بالله ثالثا نأخذ منه أن الصدق بسببه تاب الله على أبي لبابة ابن عبد المنذر عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم عندئذ يتبين لنا أن الصدق له فضل عظيم فلنحمل الصدق ولنتكلم بالصدق حتى وإن رأينا أنه يضر بنا يجب علينا أن نعمل ذلك وأن نفعله والعاقبة تكون للمتقين بحول الله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.